podcast Salt.
قال له تعرفه؟ قال له ايه. قال له سافرت معه؟ قال له لا. قال له لكن ما بتعرفه. بحياتنا اليومية نحن محاطين بناس أشكال وألوان، مختلفي المشارب والأفكار والبيئات والأخلاق والمبادئ، والناس بالمجتمعات بالدول عايشين ومتعايشين مع بعض، مصالح الناس ماشية والأمور عال. وإذا صار الأذى من تعدي أو سرقة أو أي شيء من هالقبيل، القانون اللي ضمنيا اتفقوا عليه الناس بيطبق على المذنب وبيتعاقب، وبالتالي بيصير في رادع لحتى ما حدا يرتكب جناية. يعني بالمختصر، في كتير ناس حوالينا ممكن يكون عندهم جانب إجرامي بس الظروف ما سمحت له يطلع، ما عبر عنه لأنه بيخاف من العقاب. طيب السؤال هو إنه شو بيصير لو اختفى هذا الرادع؟ لو البيئة المحيطة فينا صارت متفلتة وما فيها مين يحاسب أو يردع المجرمين؟ هذا فيما يخص الناس اللي ممكن يكون عندهم نزعة إجرامية. السؤال الأكبر هو هل نحن، أنت وأنتي وأنا، نعرف حالنا منيح؟ مين قال إنه ما عندنا جانب مخبى حتى نحن ما بنعرفه لأنه ما نحطينا بموقف نختبر أنفسنا؟ يا ترى لو كنا بمكان جغرافي محدود، جزيرة صغيرة ما فيها موارد إلا قليل القليل، مي وأكل يا دوب يكفوا كم شخص، والموجودين كتار أكتر من الموارد بكتير، ممكن نستشرس لنحافظ على بقائنا؟ هل ممكن نشوف جانب مرعب من شخصيتنا وقت نصير على حافة الموت بين النجاة والهلاك؟ اليوم جايب لكم قصة صارت من حوالي 400 سنة، قصة حقيقية ممكن تحكي لنا عن النفس البشرية يلي ما بتتغير مع تغير الأزمنة، أطباع الناس المتشابهة، وكيف وقت الشدة بتبين معادن الناس مثل ما بيقولوا. قصة سفينة باتيفيا.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك
عادي ولا قلبوت؟ هلا بالله
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
أصوات طيور النورس بالخلفية، الأهالي عم يودعوا بعضهم، شباب عم يحملوا أمتعة وحقائب وبقجات بقج، يعني لفات قماش فيها تياب وما إلى هنالك، براميل عم تطلع على السفينة، والقبطان واقف فخور هو عم يطلع على هالإنجاز الضخم. سفينة باتيفيا يلي تعتبر من الأضخم بعصرها. نحن حاليا بأمستردام بجمهورية هولندا بخريف سنة 1628، وشركة الهند الشرقية الهولندية هي صاحبة هالسفينة الضخمة. هالشركة هي شركة خاصة بس مع دعم كامل من الحكومة الهولندية. تأسست سنة 1600 ميلادي بهدف الاستفادة من السوق الأوروبي اللي كان عم يكبر بسرعة ويستقبل منتجات من أماكن جديدة من العالم، مع تطور الملاحة واكتشاف طرق تجارية بحرية جديدة وقارات وبلاد بعيدة، بالإضافة لبداية حركة الاستعمار الأوروبي. كانت ببدايتها لسه مع الإسبان والبرتغاليين ثم الهولنديين، ولاحقاً انتقلت الإنجليز والفرنسيين وغيره، يسيطروا فيها على القارات اللي وصلوا لها، الأمريكيتين ولاحقاً أستراليا، أو يستعمروا بأفريقيا وآسيا. المهم أن بالطويل الهدف من بناء هالسفينة كان التجارة. بهداك العصر الموضة الترند التجاري كان بكل أوروبا هو التوابل، كل أوروبا بدها توابل ومستعدين يدفعوا مبالغ طائلة مقابل هالمنتجات، خصوصاً القرفة وجوزة الطيب والفلفل. بأوروبا ما بتنزرع هاي المحاصيل، غير متوفرة، وبالتالي صار تتبيل الأكل اللي هو خضرة لحم بنكهته الطبيعية، تتبيله وتبهيره هو شي فاخر، هدف يسعوله كتار بأوروبا. طيب وين كانت تنزرع هالمحاصيل؟ بالهند وجنوب شرق آسيا. وبهالمرحلة هي كانت هولندا بلشت تستعمر جزر إندونيسيا، والهدف الأساسي هو البحث عن التوابل وجلبها لأوروبا، تماما مثل ما صار مع كريستوفر كولومبوس يلي طلع برحلة التفافية ليوصل على الهند من الطرف الثاني من الكرة الأرضية ويصير يتاجر بالتوابل بعيدا عن العرب والمسلمين اللي كان طريق تجارة الهند يمر عبرهم، وطبعا مثل ما بتعرفوا وصل بالصدفة للأمريكيتين. بس البرتغاليين توصلوا لطريق بحري يوصلهم بآسيا بدون الحاجة للمرور براً عبر بلاد الشام ومصر والعراق وشبه الجزيرة العربية. لفوا من تحت رأس الرجاء الصالح، يعني من تحت أفريقيا لحتى يوصلوا لآسيا، وفعلاً صاروا يسيطروا ويستعمروا أراضي وبلاد بآسيا وأفريقيا على الطريق ليأمنوا تجارتهم. وبديت شركة الهند الشرقية الهولندية تنافس البرتغاليين على هالتجارة، واستعمرت جزر بإندونيسيا لتجيب هالمحاصيل الثمينة. ومن السفن اللي كان بدها ترسلها الشركة سفينة باتيفيا، كانت بدها تبعتها باتجاه مدينة كمان اسمها باتيفيا واللي صار اسمها لاحقاً جاكرتا، عاصمة إندونيسيا الحالية. على متن هالسفينة الخشبية كان في حوالي 340 شخص، رجال ونساء وأطفال، في جنود، في تجار، في ناس عاديين، كلهم عندهم نفس الحلم ببداية جديدة أو بالرجعة وتحقيق مرابح كبيرة. السفينة كانت معباية أموال، صناديق مليانة فضة، والهدف إنها كانت ترجع مليانة توابل اللي بتنباع بأضعاف أضعاف سعر شرائها بأوروبا. والسفينة طبعاً ما طلعت وحيدة، طلع أسطول صغير معها حوالي 7 أو 8 سفن، بس أكلوا عاصفة ببحر الشمال على الطريق وغرق كذا واحدة منهم، وبقي 3 بس مكملين بحسب المصادر. كملوا باتجاه الهدف البعيد بجزر الهند الشرقية أو مثل ما قلنا إندونيسيا. هالأسطول كان له قائد أرسلته الشركة اسمه فرانسيسكو بيلسار. مهمته كانت ببساطة نجاح الرحلة بالذهاب والعودة وتحقيق أهدافها التجارية. أما سفينة باتيفيا نفسها هي بالذات، كان القبطان تبعها اسمه أريين جايكوبز، هو المسؤول عن تسيير أمور السفينة. وطبعا هالقيادة الثنائية خلقت تنافس بين بيلسارد وجايكوبز، كل واحد منهم كان حاسس أنه عنده الحق يكون هو القائد أكثر من الثاني، وبدي الحكي يزيد على السفينة بيناتهم يحكوا عن بعض، وصارت المنافسة واضحة كتير، خصوصاً أنه المشوار كتير طويل، يعني نحن عم نحكي عن شهور طويلة بالبحر، وهالشي بيخلي الاحتكاك يزيد والعداوة تكبر، خصوصاً بوجود شخصية مثل الشخصية الرئيسية بقصتنا، جيرونيموس كورنيليس. كورنيليس كان عطار مفلس بهولندا، لقى بهالرحلة والسفينة فرصة لبداية جديدة والهروب من حياته السابقة الفاشلة، همه يهرب من البلد وبس. وبحسب المراجع كان عنده أفكار غريبة، كان يشكك بوجود الثواب والعقاب، ويشكك بوجود الجنة والنار، وشي كان غريب طبعا، المجتمعات كانت متدينة بهداك الوقت. وبالتالي برأيه أنه الإنسان مباح لإله يعمل شو ما بده لأنه ما في حساب، بيقدر يعمل أي شيء، يسرق، يقتل، يخطف، يغتصب، وعادي ما في مشكلة، بيكون خلق ليعمل هيك، والحساب مو موجود بالنسبة له. ملاحظة صغيرة، كورنيليس هذا كان عامل جرائم والسلطات عم تلاحقه بهولندا، فكان الهروب لأبعد مكان على سطح الأرض هو الحل الأنسب بالنسبة له. طبعا مثل ما عم قلكم قبل شوي، الأموال الطائلة اللي كانت على السفينة ما كانت سر، وحركت الطمع عند بعض الموجودين على سطحها، معظمهم فقراء ومعدمين، وفي تحت أرجلهم بمخازن السفينة أموال لا تنتهي، وأول كورنيليس اللي بدأ يخطط للاستيلاء على هالثروة. ومن بداية الرحلة انتبه للخلاف الموجود بين القائد بيلسار والقبطان جايكوبز، وبدي يلعب على هالشي، وحس انه جايكوبز اقرب له بطريقة التفكير، فاتفق معه وبديوا يخططوا لتمرد على بيلسار بالوقت المناسب. الفكرة كانت انهم يقضوا عليه ويسيطروا على السفينة ويتقاسموا الثروة ويبدوا حياة جديدة بعيدا عن ايدي الشركة. ولحتى ينجح التمرد كان ضروري تبعد السفينة عن باقي الأسطول، وهون بتقول الروايات أن القبطان جايكوبز حرف مسارها لتبعد شوي شوي عن باقي السفن. وفعلا بعدت وانحرفت، وبدال ما تكمل باتجاه إندونيسيا الحالية راحت باتجاه الشرق مقتربة من سواحل أستراليا اللي كانت لسه مو مكتشفة لوقتها. شوي شوي ومع الوقت جايكوبز وكورنيليس جمعوا حواليهم بعض الرجال، أقنعوهم بفكرتهم لحتى يكونوا معهم في حال صار قتال، بس مع ذلك مو كتار يلي اجوا معهم، لأنه بيلسارد كان قائد جيد ويتعامل مع الطاقم باحترام، وكملت السفينة بطريقة. وبينما كانت عم تتحضر للتمرد والمعركة بين رجال كورنيليس ورجال بيلسار، القدر كان راسم مفترق طرق درامي كبير رح يغير حسابات الكل، دراما قدرية أكبر من أي دراما من صنع البشر. قبل السواحل ببضع عشرات الكيلومترات والدنيا ليل، السفينة ماشية ومكملة، القبطان جايكوبز ما بينتبه انه السفينة اقتربت كتير من شعب مرجانية قريبة من سطح البحر. الشعب ضربت السفينة، السفينة تكسرت وبديت تغرب، وهي الشعب المرجانية كانت قريبة كتير على جزيرة صغيرة، جزيرة ما بتطلع مساحتها بعد ملعب ملعبين ثلاث ملاعب كرة قدم. مهج جزيرة هي أو مجموعة جزر أرخبيل بيسموه، اكتشفوها البرتغاليين من قبل وسموها أبرولوحوس من أبرأوس أولهوس، بمعنى انتبه من الشعب المرجانية لأنه كتير خطيرة على السفن، بتكسرهم وما فيك تشوفهم بسهولة. نحن حاليا هون بصيف سنة 1629، عشرات من الركاب والطاقم وقعوا بالمي وغرقوا، والباقي جمعوا يلي بيقدروا عليه من أكل وشرب وكل ما يمكن حمله ونزلوا على الجزيرة القريبة. جزيرة ما عليها ولا شجرة، شكل البحر منهار كتير حلو، مياه لازوردية وشطآن برمال بيضاء، بس ما فيها أي شكل من أشكال الحياة إلا من بعض الطيور وأسود البحر يلي كانوا يقربوا على الشاطئ. وصل حوالي 300 شخص، رجال ونساء وأطفال، وسرعان ما أدركوا أن المحاصرين بجزيرة بعرض المحيط خالية تماما، حتى ما يمكن ما فيها. جزيرة صارت أشبه بقبر مع وقف التنفيذ، المصير محتوم. راحت السكرة وإجت الفكرة، بديوا الناس مع مرور الدقائق والساعات يستوعبوا الوضع على حقيقته، صراع البقاء على الموارد القليلة المتوفرة، وبسرعة كتير تحول كتار منهم لوحوش عم يقاتلوا ويقتلوا أملا بالبقاء لأطول فترة ممكنة. الفوضى سيطرت وكتار صاروا يشربوا من مخازن الكحول اللي معهم لحتى يضلوا سكرانين غير واعين على الواقع اللي محيط فيهم، يهربوا من المستقبل القريب الواضح. القائد بيلسار حاول يسيطر على الوضع على هالجزيرة المعزولة، بس الخوف وصراع البقاء غطوا على كل شيء. مثل ما قلتلكم الفوضى كانت سيدة الموقف، فقرر هو والقبطان جايكوبز يروحوا بالقوارب الصغيرة الاحتياطية اللي عادة بتكون على سطح السفينة، يروحوا يدوروا على أقرب شاطئ واللي هي شواطئ أستراليا الغربية، بركي بيلاقوا أكل أو مي أو حتى بشر عايشين، بس للأسف ما لقوا شيء ورجعوا. بالأخير قرروا القادة بيلسار وجايكوبز يروحوا بقارب باتجاه الشمال، باتجاه مستعمرة باتيفيا، الهدف الأصلي للسفينة بإندونيسيا على بعد حوالي 3000 كيلومتر. تركوا الناس وراحوا مع مجموعة من الرجال برحلة مجنونة يائسة، حوالي 50 شخص راحوا ليجيبوا سفن تنقذ الموجودين. الرحلة كانت فعلا محفوفة بالمخاطر، بس بالمقابل الاحتمال الثاني كان أبشع، الأمل فيه مقطوع، البقاء على هالجزيرة الصغيرة الفاضية يلي الناس فيها عم يقتلوا بعضهم. معادلة القدر لسه مكملة. ومن بين الرجال اللي وصلوا للجزيرة ونجوا من الغرق يعني مع حطام السفينة كان كورنيليس، ما غيره نفسه. وصل السباحة هو ومجموعة من الرجال يلي كانوا معه، اللي كان عم يتآمر معهم. جزيرة بدون قائد هيك لقاها، والناس فيها حاسين انه القائد بيلسار تخلى عنهم. فطلع هون كورنيليس صاحب الشخصية الجذابة، كاريزما، بيعرف يحكي، وفي معه رجال كان عم يخطط معهم، إجا مباشرة نصب حاله قائد على الجزيرة. بدي يشكل على الجزيرة خلال الأيام اللي تلت ما يشبه مملكة خاصة لإله، فرض حاله زعيم بالقوة على الكل، وصار يوزع الأدوار على الناس. أنتوا مجموعة صيادين، هدول مجموعة ليلموا ما تبقى من حطام السفينة، أكل، براميل، شرب، أي شيء، تجميع كل ما يمكن أكله وشربه واستخدامه وجلبه لعنده على الخيمة الكبيرة الخاصة فيه هو، ويلي عليها من برا حراس من الرجال اللي كانوا معه. وطبعا أهم شيء هو أنه أخذ كل الأسلحة اللي كانت موجودة على السفينة ونزلوها على الجزيرة وخلاها عنده، وحجته كانت نشر الأمن بالجزيرة. حتى القوارب والطوافات اللي بنوها الناس صادرة، بس الناس بالمقابل ارتاحوا شوي لأنه حسوا أنه الأمور تنظمت والفوضى اللي كانت موجودة هديت وحتى اختفت. بس مع مرور الأيام بديت تتبين ألوان كورنيليس وغاياته الحقيقية، معه كل الموارد والأسلحة، بلش يطبق الأفكار اللي كان يؤمن فيها نظرياً على الأرض عملي، أفكار غياب الحساب والعقاب، بيقدر يعمل يلي بده في سبيل غايته وما حدا رح يحاسبه. بس اطلع هيك لقى أنه في على الجزيرة حوالي 20 جندي، وأعلاهم رتبة كان جندي اسمه هيز، فشاف أنه بشكله خطر عليه، فبعتهم بقارب على جزيرة قريبة بحجة أنه بده ياهم يدوروا على مياه شرب وأكل، وهنيك تركهم لمصيرهم. وكمان خدع حوالي 45 رجل وامرأة وطفل ليروحوا على جزيرة تانية قريبة كمان بنفس الغاية، مع أنه بيعرف أنه جزيرتين فاضيين باينين ما فيهم أي شيء مفيد، بس هدفه كان التخلص من أكبر عدد ممكن من الناس. ولليوم عم يلاقوا هياكل عظمية على هي الجزر، وعلى الجزيرة الأساسية اللي كان موجود فيها العدد الأكبر من الناس بدأ مسيرته من القتل والجنون. كان عم ينهي حياة أي حدا بيشوفه عم يستهلك موارد على الفاضي، رجال، أطفال، نساء، قتل العشرات منه. ليش عم يخلصوا الأكل والشرب معه؟ هدفه بسيط، يطول بقاؤه هو ورجاله لأطول فترة ممكنة على قيد الحياة بانتظار أي سفينة إنقاذ. بس تجي هالسفينة يطلع عليها هو ورجاله، ياخدوها من طاقمها، يستولوا عليها يعني، وياخدوا كل الأموال والفضة اللي كانت على السفينة المحطمة، ويروحوا يعيشوا ببلد بعيد أو يكملوا حياتهم كقراصنة. وكمل قتل بالناس على هالجزيرة، يخنقهم وهن نايمين، يقتل رجال، أطفال وبعض النساء. وليش البعض؟ لأنه خلى البعض الآخر منهم أحياء ليستخدمهم هو ورجاله كعبيد لأغراض جنسية فقط. ومع مرور الأيام أعداد الناس كانت عم تقل، والتبرير كان دائما أنه حوادث غرق وقت الصيد أو أي سبب تاني. المهم الأعداد عم تقل، حوالي 125 شخص اختفوا، ماتوا، انقتلوا. صارت الحياة على جزيرة كابوس، بتنام ما بتعرف حالك رح تفيق تاني يوم عايش ولا لا. ممكن تتعرض للقتل بمكان ما في قانون ولا في أي شيء يمنع الجرائم، ولا فيك تهرب ولا فيك تتخبى، محاصر من كل الجهات بين الموت والموت. والمجرمين مع الوقت عم يتوحشوا أكتر وأكتر، عم يطلع منهم جوانب متوحشة ما بنتخيل وجودها بالناس. كانوا يجيبوا مجموعة من الناس ليقتلوهم، بس ما يقتلوهم بإيدهم، كانوا يطلبوا من بعض هدول الناس اللي بدهم يموتوا أنهم يقتلوا البعض الآخر إذا حابين يعيشوا، يعني أنه إذا بدك تعيش اقتل رفيقك. وهالحكي كله ياتوا بس لحتى يتسلى كورنيليس ويستمتع بالمنظر، مع أنه هو ما كان يقتل بإيده، بس كان يحب يتفرج على تقلبات النفس البشرية واستعدادها لتعمل أي شيء وكل شيء لحتى تعيش. وصل فيه جنون إلى أنه عد نفسه إله، وقرر بيوم يبعث جنوده ليقتلوا 45 رجل وطفل وامرأة على الجزيرة القريبة اللي بعتهم عليها. وفعلا هذا اللي صار، ما نفد منهم إلا 8 أشخاص ركبوا على طوافات بنوها قبل بوقت، وقدروا يوصلوا لجزيرة ولبي يلي عليها هيز والجنود اللي معه. تذكرتون 20 جندي يلي بعتهم على جزيرة قريبة وتركهم هنيك. مجموعة الجنود هاي كانت لقيت على هالجزيرة مصدر لمياه الشرب، وقدرت تلاقي بعض الحيوانات تصطادها وتاكل، وصاروا يشعلوا نيران لحتى تطلع دخان ويشوفها كورنيليس ويعرف انه عم يحاولوا يتواصلوا معه. بس مرت الايام والاسابيع وصار واضح بالنسبة لهيز ورجاله انه نوقعوا بفخ نصب لهم يا كورنيليس، وتركهم لمصيرهم على هالجزيرة. وقت وصلوا الثمانية الناجين من المجزرة على الجزيرة الثالثة، حكوا لهيز شو صار، عصب وصار همه بس انه بده ينتقم من كورنيليس. بس للأسف ما كان عنده أسلحة، فصاروا يصنعوا أسلحة بدائية من المواد المتوفرة على الجزيرة، أشياء مطاطية مثلا لحتى يقذفوا فيها الحجار، رماح، عصي، أي شيء ممكن يساعدهم بالقتال. وبنوا حواجز حجرية ليحتموا وراها، لأنه رجال كورنيليس كان معهم كل السلاح اللي على السفينة، سيوف ورماح وحتى أسلحة نارية. وبالمناسبة هالحواجز الحجرية اللي بنوها الجنود على جزيرة ولبي هي تعتبر أول ما بناها الأوروبيين على أراضي قارة أوقيانوسيا، قارة اللي فيها أستراليا يعني. المهم بدأ هيز ورجاله ينتظروا الهجوم المتوقع من كورنيليس. كورنيليس بهالأثناء رجعوا رجاله يلي هاجموا الجزيرة الثانية وعملوا فيها المجزرة، وقالوا له أنهم بعد ما أحصوا عدد القتلى عرفوا أنه في 8 رجال ناقصين. فهون أدرك كورنيليس مباشرة أنه هرجال راحوا لعند هيز على الجزيرة الثالثة وانضموا له وحكوا له شو صار، يعني عرف الحقيقة وصار لازم يهاجمه ويقضي عليه. بس هو كورنيليس كان يخاف من هيز ورجاله لأنهم الوحيدين اللي كانوا جنود ومدربين بشكل احترافي، أما رجال كورنيليس فكانوا شوية زعران ومجرمين، والضحايا اللي تقاووا عليهم وقتلوهم كانوا مدنيين عزل، رجال، أطفال، نساء، يعني بالحقيقة ما واجهوا ولا مرة جنود مدربين. والهم الأكبر بالنسبة لكورنيليس كان أنه جزيرة ولبي اللي فيها هيز ورجاله الجنود كانت بالشمال الغربي، يعني أقرب لأي سفينة ممكن تجي من المستعمرات الهولندية. يعني إذا أجت سفينة إنقاذ من إندونيسيا من المستعمرة الهولندية رح تمرق مناحهم بالأول، وبالتالي رح يقدروا يتواصلوا معها قبل كورنيليس ويخبروهم بحقيقة اللي صار، وكورنيليس بيتبهدل وحلمه بحياة القرصنة بيختفي. فبدأ يبعث رجاله على جزيرة الجنود، بس هيز والجنود اللي كانوا معه كانوا محصنين منيح وقاعدين بأماكن شوي عالية بالجزيرة وبتطلع على الشاطئ يلي عم يحطوا عليه رجال كورنيليس، وبديوا يقصفوهم بالحجارة. وهالقصف وهالضرب هاد بالحجار أتى أكله أجبروهم على التراجع. فلما تراجعوا كروا عليهم لحتى صدوهم وخلوهم يرجعوا من محل ما أجوا على جزيرتهم الأساسية. ورجع كورنيليس أرسل رجاله عدة مرات بس كل محاولاتهم بقت بالفشل. وهون بلش يخاف ويرتعب عن جد كورنيليس. صار ماري أكتر من شهرين على وجودهم على هالجزر والموارد عم تخلص، وممكن بأي لحظة هلأ تجي سفينة إنقاذ ويشوفوا هيز ورجاله أول ويعرفوا حقيقة اللي صار، وبالتالي مصيره بيكون منتهي. بدي يتوتر، حس بالياس، بلش يجن. قرر بالنهاية انه خلص رح ياخذ كل الرجال البقيانين معه حوالي 35 أو 40 رجل ويهجموا كلياتهم على جزيرة ولبي يلي عليها هيز والجنود، يا قاتل يا مقتول. وصل كورنيليس هو ورجاله على الجزيرة بمغامرة اليائس، وتكرر نفس السيناريو، انهزم هو ورجاله وأجبرهم الجنود على التراجع. وبحركة سريعة قدروا بعض الجنود يلقوا القبض على كورنيليس، مسكوه هو والثلاثة من اللي كانوا معه وأسروه. فهربوا رجاله ورجعوا على جزيرتهم، وهون بلشوا يحسوا بيأس أكبر، مصيرهم كمان هنن كان محتوم، خلص صاروا مسمائين على كورنيليس مجرمين، وأي سفينة إنقاذ رح تجي رح تسجنهم وتحاسبهم لاحقا ورح تعدمهم هذا أكيد. فهون قرروا يهجموا هجوم أخير على جزيرة الجنود، يا قاتل يا مقتول. نحن هون تقريبا بعد مرور حوالي 3 شهور على حادث تحطم السفينة، سفينة باتيفيا. المتمردين طلعوا من جزيرتهم الأساسية ووصلوا على جزيرة الجنود بهجوم أخير، والجنود كانوا بانتظارهم بالتلة نفسها، بس هالمرة المتمردين المجرمين كانوا أوعى وصاحيين أكتر، وتموضعوا بمكان أبعد بشوي بحيث يحميهم من حجارة الجنود وبنفس الوقت يسمح لهم يصيبوا الجنود من بعيد. وفعلا قدروا يقتلوا 3 منهم، وكان واضح انه الكفة بهالمعركة عم تكون للمتمردين من المجرمين. وبهالأثناء هاي بعز القتال لمح هيز قائد الجنود شي من بعيد بنص البحر عم يقرب شوي شوي، عم يصير أوضح، سفينة انقاذ هولندية جاية وعلى متن بلسار ما غيره القائد. بلسار شو صار معه؟ وصل على باتيفيا وقدر يجيب سفينة إنقاذ من الشركة ويرجع، رحلته كانت طويلة بس نجح، وصل وأخيرا لينقذ 300 شخص يلي تركن على الجزيرة أو يلي كان مفكرن لساتهم 300 شخص. قربت سفينته مثل ما قلنا بالأول من جزيرة ولبي يلي كانت واقعة بالشمال، الشمال الغربي، نفس الجزيرة يلي كانت عم تصير عليها المعركة. وهون انتبه الطرفين بنفس اللحظة أنه الصراع ما عاد بالقتال، الصراع والسباق صار على مين بيوصل أول لسفينة الإنقاذ. إذا وصلوا رجال كورنيليس المجرمين أول على سفينة الإنقاذ بنفسه اللي كانوا عم يحلموا فيه من البداية، يسيطروا عليها يقتلوا طاقمها وياخدوها ويدوروا بحار ومحيطات العالم كقراصنة. أما إذا وصلوا هيز وجنوده قبل فبيحكوا لبيلسار شو صاروا بيحذروه وبيخلوه ياخد احتياطه لحتى يقضي على رجال كورنيليس ويحاسبون. وبلش السباق بيناتهم، ولحسن الحظ وصل هيز ورجاله بالأول وصاروا الجنود مع رجال بلسار كتار. ولما وصلوا المتمردين لسفينة الإنقاذ عرفوا أنه ما عاد في أمل فاستسلموا، وبديت عملية المقاضاة والمحاسبة على الجزيرة، عذبوهم وخلوهم يوقعوا على اعترافات، وأعدموا 7 رجال بتهمة قتل أكثر من 120 شخص وعلى رأسهم كورنيليس. بعض المتمردين كان اتهمهم أصغر فتركوهن على أرض أستراليا كعقاب لألهم، يعني تركوهن على أرض معزولة وبعيدة وما عرف حدا شو صار فيهم لاحقا. وبالمناسبة كمان هدول المجرمين يعتبروا أول الأوروبيين اللي استقروا على أرض أستراليا. وما بقي من المتمردين المجرمين أخذوهن معهم بالسفينة على باتيفيا، وهنيك تحاكموا وأعدموا. أما بالنسبة لباقي أبطال حكايتنا فالقبطان جايكوبز ما اعترف أنه كان له دور بالتمرد أو بحرف مسار السفينة، والقائد بلسار بالرغم من إنقاذه للناس وإرجاعه لمعظم صناديق الفضة والأموال إلا أنه الشركة اعتبرت أنه في عليه مسؤولية بيلي صار وحجزت على أملاكه، ومات بعد سنة وهو مفلس. أما هيز ورجاله فترفعوا لرتب عسكرية أعلى ورجعوا رجعة أبطال على بلدهم. بس بالنهاية من حوالي 340 شخص كانوا على متن سفينة باتيفيا ما نجا إلا حوالي 120. بالستينات من القرن الماضي لقوا المستكشفين حطام السفينة بالبحر وبديوا يدوروا على آثارهم على الجزر، ومثل ما قلتلكن لقوا بعض الهياكل العظمية للناس اللي ماتوا هناك. هالقصة الحقيقية هي يمكن بتوضح لنا أنه البشر ما هن نفسهم البشر على مر العصور. ما بنقدر نعرف مين ممكن إذا تغيرت الظروف يتحول لوحش ينكل بالناس ويقتل ويسرق. بالنهاية هذا يمكن أحد أهم أسباب ابتكار الإنسان لأجهزة الشرطة والأمن والقضاء وغيرها من الأجهزة يلي نظرياً المفروض مهمتها تحفظ الأمن بالبلد. أولاً لما قريت هالقصة ذكرتني برواية مشابهة كتير اسمها Lord of the Flies لويليام جولدينغ أو أمير الذباب يعني بالعربي، بتحكي عن مجموعة من الأطفال بيعلقوا بجزيرة فاضية، بصير أحداث مشابهة إذا بتحبوا قروها. ثانياً تبادر إلى ذهني سؤال أنه شو الفرق بين يلي صار على هالجزيرة المعزولة ذات الموارد المحدودة ويلي لقوا حالهم الناس فيها فجأة على وشك الموت بصراع البقاء، ويلي كان لسوء حظهم في عليها مجرم مريض سايكو بحسب الباحثين قتل واستعبد وعذب واستغل، شو الفرق بين هالجزيرة هي وكتير من البلاد حول العالم؟ بلاد المفروض فيها أجهزة أمن وشرطة وجيوش وقضاء وسجون المجرمين، بس بتستخدم نفس هالأجهزة نفسها لحتى تعمل اللي عمله كورنيليس ورجاله. كيف تنعكس الأمور؟ جهاز الأمن بيكون مسؤول عن ترويع وتخويف الناس وتعذيب وإخفاء وقتل، جهاز القضاء بينصر القوي على الضعيف وبيظلم الناس بدل ما يخلصهم من الظلم. قصة صغيرة وقديمة بس بتوضح لنا شو ممكن يطلع من النفس البشرية، خصوصا بغياب المحاسبة والقصاص. ما في فرق بين كورنيليس وأي مجرم ببلادنا أو بالعالم لابس أحلى بدلة رسمية وشكله متحضر، ولا في فرق بينه وبين مسؤولين ببلاد بيقولوا إنها واحة الديمقراطية وهنن عم يعملوا مجازر بدون ما يرفلهم جفن بدون أي مساءلة أو محاسبة. ما في فرق بينه وبين أكبر لأصغر مسؤول بيستمتع بتعذيب الأطفال والنساء والرجال بمعتقلات بلادنا. وعبرة تانية ممكن نفهمها من الحكاية هي إنه لما تحصر الناس بمكان تحط نجاتهم من طرف والموت من طرف تاني، نجاتهم بكفة والموت بكفة، رح يستشرسوا، رح يخرمشوا بأظافرهم، مستعدين يقتلوا لحتى يحافظوا على حياتهم وحياة أولادهم، لأنك حصرتهم مو لأنهم أشرار، لأنه قللت الخيارات قدامهم، لأنه قلت لهم إما الموت أو الموت، فرح يتحول كتار منهم لوحوش لحتى ينجوا. وهذا الشيء بتعمله الأنظمة الاستبدادية، بتدفعك دفع تقريباً بتجبرك على أنك ترتشي وتسرق وتتجاوز القانون وحتى تأذي غيرك وتكتب فيه تقارير كيدية لك حتى تضربه تقتله، كل هذا لحتى تنجو، مو لأنك شرير بالفطرة بس لتنجو. طبعاً هدول كلياتهم غير مبررين، بس احنا عم نحكي عن المنظومة كيف تنرسم الأمور، تماماً مثل يلي صار مع الناس بالجزيرة المعزولة ولكن كانت مسؤولية القدر. جزيرة معزولة ومحصورة مع سفاح بيقابلها بلاد معزولة ومحصورة مع سفاحين. كنت معكم من الكتابة والتقديم بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، ساهم في التحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عروري، الهندسة الصوتية لحسام علي. بودكاست منبت من إنتاج صوت.